بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. تفضل.
قال تعالى: وبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام.
يعقوب
عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام، فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد ذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح وباستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. وأوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله.
ولهذا قال الله عز وجل مدللا على فضل الوفاء بعهد الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأتلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذه القضية اللي هي قضية كفران النعمة وعقوبة من كفر نعمة الله تبارك وتعالى ليست محصورة في بني إسرائيل وأمثالهم، وإنما تعم سائر الخلق. وكل من كفر نعمة الله تبارك وتعالى إما أن يحرمه إياها السلام عليك، وإما أن يحرمه بركته. نعم.
والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده. فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص.
وأما عدم خشية الله أو ترك بعض مما أمر الله تبارك وتعالى به، كقوله تبارك وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فقضية ترك شيء مما أمر الله تبارك وتعالى به، سواء كان من الثوابت أو من غيرها، حسب، إذا كان على وجه المجموع فإن ذلك يؤثر في علاقة الناس بعضهم ببعض، فيؤدي إلى أن الله عز وجل يعقب ذلك قتالا أو عداوة فيما بينهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي سبحانه وتعالى ثلاثا، الأخير إيش هي؟ قال: ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. قال إيش؟ قال: فمنعني إياها وفمنعنيها، كما في رواية. إذن فترك شيء مما أنزل الله تبارك وتعالى على وجهه مجموع الناس يؤدي إلى أولا رفع البركة أو حدنان النعمة، وأيضا وجود العداوة بين الناس بعضهم مع بعض. نعم.
ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به.
فرق بين تمام الإيمان وصحته. احنا قلنا دائما انه صحة الإيمان ايش معناته؟ اي مطلق الإيمان. واما تمام الإيمان اي الإيمان المطلق، والناس في ذلك متفاوتون كما تعلمون. ولهذا لما جاء في بعض الآيات أولئك هم المؤمنون حقا، يعني من فعل ما ذكره الله تبارك وتعالى من القضايا العقدية والقضايا التشريعية العبادات فذلك إيش؟ المؤمن الإيمان الحق أي الإيمان الكامل. وقلنا مطلق الإيمان هو صاحب إيش؟ أصل الإيمان لكن عنده معاصي. وأما صاحب الإيمان المطلق فهو الذي لا ليس عنده معاصي لكنه اقتصر على الواجبات، أو المرتبة الأعلى فعل مع الواجبات إيش؟ المندوبات، وترك مع ترك المحرمات ترك المكروهات. وقلنا إن دليل كل هذا قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه اللي معه أصل الإيمان لكن عنده معاصي كبائر ما لم تأتي على نفي أصل الإيمان هذه الكبائر، والمقتصد اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات من فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. نعم.
فقال: وآمنوا بما أنزل، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد يعم أكثر من ذلك. ليش؟ قال: لأن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الكتاب والحكمة، لقوله تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قرآنا بواسطة جبريل، وإما أن يكون وحيا من الله له السنة، قد يكون بواسطة له بعض الآثار والأحاديث مثل ما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وجلس إلى النبي فسأله عن شرائع الإيمان وعن عقائد الإيمان، هذا وحي مباشر من جبريل. وأما عفوا بالواسطة استغفر الله، وأما أكثر الحديث فهو إلهام من الله تبارك وتعالى يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قلنا أن يعم؟ لقوله تبارك وتعالى: آمنوا بما أنزلته. قلنا إنه ما إيش معناها؟ إيش تفيد؟ العموم، تفيد العموم. وما دام أنها تفيد العموم المنزل من الله عز وجل قسمان، إذن فيتعم الكتاب وتعم السنة. نعم.
فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بما أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم به فقال: مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب وغير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون.
لا يخالف ذلك بعض الأحكام التشريعية التي نسخت ما كان في دين من سبقهم من الأنبياء اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأصل في الشرائع أنها مختلفة، إذ لكل نبي شريعة. وأما العقائد فهي متفقة، ثوابت الدين. وقلنا ثوابت الدين بالأساس كم يا أخوان؟ ثلاث: ألوهية الله، نبوة الأنبياء، والإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر. هذه الثوابت لا تختلف إطلاقا في كل الديانات، وعنها تنبثق العقائد الغيبية الأخرى كالملائكة والقدر وغير ذلك. أما الشرائع ففيها خلاف، لقوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاج. ففي دين يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت الإبل محرمة، فلما جاء موسى صلى الله عليه وسلم نسخ تحريم الإبل. إذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لجملة الديانات السابقة. فأما العقائد فمن حيث التفصيل، وأما الشرائع فبقيت على الإجمال. ليش؟ قال: لأنه في بعض الشرائع نسخت، يعني القبلة كانت لوين؟ لبيت المقدس، ثم نسخت إلى بيت الله الحرام. كانت بعض الشرائع مثل تطهير الثياب كيف؟ بقطع الثوب. كانت التوبة بأن يقتل الصالح الطالح قتلوا أنفسكم. ثم جاء النبي فشرع صلى الله عليه وسلم بعض الشرائع المختلفة عن ذلك. إذا فهذا لا يخالف قوله تبارك وتعالى مصدقا، لأن النسخ لا يخالف إيش؟ التصديق، لأن تبديل الشرع من جاء؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا فهو تصديق. نعم.
أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتاب والعلم.
أهل الكتب والعلم.
لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والإشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميع، كما أن من كفر برسوله فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به ونهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وقوله أول كافر،
مش قال بالرسول والقرآن، مع أنه الضمير مفرد. لو قلنا الرسول والقرآن لقال ولا تكونوا أول كافر بهما، الأصل هو الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، والكفر بالرسول يستلزم إيش؟ الكفر بما جاء به، لأنه أنا نبي، إن صدقتني صدقت ما جئت به، وإن كذبتني لزم من ذلك أن تكذب ما جئت به، فهذا يسموه دلالة اللزوم. من هنا قال الشيخ رحمة الله عليه أي كذبوا أو كفروا بالرسول وبالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من عند الله تعالى. نعم.
وقوله أول أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر أكثر ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.
هناك قضية أخرى أخرى، أن من عادة العرب أن العبد إذا كان لديه معلومة من المعلومات وكذب بها، والآخرون لا يعلمونها، وإن علموها علموها من خلاله، بقولوا ليش أنت أول من كذب؟ لماذا أنت أول من خالف؟ لماذا وصل بهذا الوصف؟ قال لأنه عنده علم مسبق بأن نبيا سيبعث، فإن كذب ولو بعد من بعد أن كذب الناس يعتبر أول مكذب، لأنه سبق الناس إيش؟ بالعلم مجيء هذا النبي. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به. نعم.
ثم ذكر المانع له من الإيمان وهو اختيار العرب الأدنى لسعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها. وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم
مش إذا أوجبت تقواه تقديم.
أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا، أي تخلطوا الحق بالباطل، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين.
المجرمين عندك؟
آه.
معكوس يعني. معكوس. اقرأ شوف. عندنا ولي تستبين السبيل المجرمين.
لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بها.
احنا عندنا ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. هذه النسخة به شوي هذه الأضبط والله أعلم.
فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. ومن لبس الحق بالباطل فلم
يلبس مخففة من اللبس.
ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين. ثم قال وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا وآتوا الزكاة مستحقيها واركعوا مع الراكعين.
هنا قوله واركعوا مع الراكعين محل خلاف بين الفقهاء في المسألة تعلمونها اللي هي إدراك الركعة بالركوع. فمنهم من يقول أن هذا دليل على أن الركعة تدرك بالركوع لقوله واركعوا مع الراكعين. والأصح كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وسبقه ابن جرير الطبري أن معنى قوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس بمعنى ركوع الصلاة وإنما هو إيش بمعنى الذلة والتواضع. لا بمعنى الذلة تواضعوا لله مع المتواضعين وذلوا لله مع الذالين. فليس في هذه الحج الآية عفوا في اجتهادي والله أعلم دليل لمن يقول أنها تدرك الركعة بالركوع أو لا تدرك الركعة بالركوع لأنها مش متعلقة بهذا الموضوع. مثل ما كان بعض الآيات اللي هي آتوا الزكاة أحان لها بعض أهل العلم على شرع التوحيد خاصة في أول الدعوة ما كان في أصلا فرض زكاة ولا غيره. فهذه مثل فمع الراكعين أي عظم الله مع المعظمين وذلوا لله مع الذلين وتواضعوا لله مع المتواضعين. نعم.
واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها.
حكم صلاة الجماعة باختصار شديد من غير تطويل فيها خمس أقوال الفقهاء. الأول أنها شرط للصحة وهذا مذهب ابن حزم الظاهري وأحمد رحمة الله عليه على تفصيل وفرق بينهما. ابن حزم يرى أن من صلى مفردا وجبت عليه إعادة الصلاة والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول من صلى منفردا صحت صلاته ولكن تقع بدلا عن الصلاة المفروضة الأولى. بمعنى مثل من صلى الجمعة تسقط عنه. طب من لم يصلي الجمعة يستبدلها إيش ظهرا فصلاة المنفرد كأنها عند أحمد رحمة الله عليه بدل عن صلاة الجماعة. واضح. المذهب الثاني أنها فرض عين وهي رواية عن أحمد رحمة الله عليه وقول لبعض المحدثين. والمذهب الثالث أنها فرض كفاية هذا مذهب الشافعي رحمه الله. والمذهب الرابع أنها سنة مؤكدة وهذا مذهب الجمهور. والمذهب الخامس وهذا غريب حقيقة وهو ذكر الصنعاني رحمة الله عليه سبحانه السلام وسبقه القرطبي وعده مذهبا شاذا وهي أنها واجبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة على من بعده. هذا كلام غريب جدا لكن اجتهادي والله أعلم أن أصح الأقوال والذي تجتمع به الأدلة هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه أنها فرض كفاية وأن الجماعة فرض كفاية والله أعلم. نعم.
واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها وفيه أن الركوع ركن
لا مش ووجوبها ووجوبها أي وجوب الجماعة فيه الأمر بالجماعة وفيه وجوب الجماعة
ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع.
هذا في اللغة معروف من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كقوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم اللي هو إطلاق الكل وإرادة إيش الجزء أصابعهم كل لكن الموضوع جزء من الأصبع. وهنا ايش العكس اطلاق الجزء واراده واركعوا مع اسكت يا سلام دوختني اطلاق الجزء واراده الكل اطلق كل منك خذ عندك اطلق الركوع وهو جزء واراده الكل وهي الصلاه نعم
وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها
فرضيته فيها
نعم. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير
هنا قوله تعالى أتأمرون هو أصلا فعل مضارع تأمرون ثم أدخل عليه الهمزة والهمزة استفهام لكنه هنا استفهام إنكاري كما يقول أهل اللغة يعني أنه يستنكر عليهم حالهم يأمرون الناس بالصلاة ولا يصلون يأمرون الناس بالصلاة بالزكاة ولا يزكون يأمرون الناس بالصدق ولا يصدقون وهكذا ولهذا أنكر الله عليهم حالهم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مش عقل معنى مثل ما قال أحد الشعراء إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لما جامين وإنهم لم يكونوا يصرعون مثل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فمن لم يعمل بما يقول طبعا على سبيل التغليب لأنه ليس هناك من يستطيع أن يعمل بكل ما يقول سوى الأنبياء ولعل الصديقين مثله إذن فهو يعمل بأغلب وأكثر الذي يأمر الناس به هنا لا بد من التنبيه إليها وهنا أنه هل يلزم من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فاعلا لكل ما يأمر به تاركا لكل ما ينهى عنه كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم لا يلزم فإننا لو ألزمنا أو أوجبنا على كل من أمر بالمعروف أن يكون فاعلا له ومن ينهى عن المنكر أن يكون تاركا له ولا يصح أن يكون الآمر والناهي إلا كذلك لو ألزمنا هذا الشيء لما بقي من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر ولكن الشرط أن يكون الصلاح غالبا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فاعلا لأكثر ما يأمر به تاركا لأكثر ما ينهى عنه لكن يشترط البعض أن لا يكون واقعا في كبيرة وأن لا يكون واقعا فيما يخدم المروءة لأن هذا يقدح في عدالة هذا الداعي مباشرة أما قضية الصغائر فليس منزه عنها إلا ما رحم الله تبارك وتعالى إذن فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإن كان بعضكم يأمر بمعروف لا يفعله وينهى عن منكر قد يفعله لكن لا يكون ذلك غالبا عليه وهذا القول لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تساعد بهم جهنم يوم القيامة عالم وإلى آخره وأن الناس يطلعون يوم القيامة على النار فينظرون إلى أناس يدورون بأقتابهم أمعائهم كما يدور الحمار بالرحى لا ينافي لأن حال هؤلاء أنهم إما أن يكونوا من المنافقين عيادا بالله تبارك وتعالى وإما أن يكونوا غلب عليهم العكس أمروا بالمعروف فتركوا فعل أكثره ونهوا عن المنكر ووقعوا في فعل أكثره والله أعلم نعم
أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركون
وهنا لفت برضو جيدا لابد منه تأمرون الناس هنا الناس قد تكون لها معنى حسب معرفتك بأل الداخل على كلمة ناس اللي هي النكرة لأن الناس نكرة وأل تعرفها ولكن أل المعرفة تنقسم إلى أقسام هل المقصود تأمرون كل الناس فتكون أل بمعنى العموم أو الجنس أم أنها تكون بمعنى العهدية أي أتأمرون الناس الذين تعهدونهم أمامكم إيش الظاهر الثاني أنها عهدية لأن المسلمين صعب يعني لا يمكنهم أبدا أن يبلغوا كل الناس وهنا ننبه إلى خطأ يقع فيه إخواننا من جماعة التبليغ الله يجزيهم الخير على كل حال ونحن ما دمنا قاعدين والناس من حولنا ما بنأمر إحنا آثمين والله يعني النبي لا يطيقها عليه الصلاة والسلام النبي لا يطيق ذلك صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل يكلفنا ما استطعنا أمام جماعة نبلغهم استطعنا أن نصل إلى الآخرين بأي طريقة من طرق الإيصال كان ذلك لا بأس به. أما أن نكلف الخروج إلى الناس لنأمر إلى كل الناس لنأمرهم وننهاهم فهذا خطأ. مثل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا مستحيل أن أقول أن الذين قال لهم كل الناس إن كل الناس قد جمعوا، مستحيل، لأن في الناس الموادع والمهادن والمقاتل وغير ذلك. إذن فالمقصود أنه أحيانا الألفاظ تكون عامة يراد بها الخصوص، واضح؟ مثل إن الناس فئة للناس قد جمعوا لكم إلى آخر بيش. إذن ليست كل الألفاظ العامة تفيد العموم، بل قد يكون اللفظ عاما يراد به الخصوص. مثل والله أعلم هذه اللفظة تأمرون الناس المخصوصين بالبر وتنسون أنفسكم، اللي هم من كانوا حولهم من أهل المدينة، لأن اليهود وين كانوا يا أخوة؟
المدينة.
في المدينة. نعم.
وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل
به، لعله يعقل به ما ينفعه، ينفع صاحبه أو ينفع العقل أو صاحبه من الخير، وبصير يعقل به إذا قلنا بدنا نراجع على الفاعل نفسه.
وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد.
للقاعدة المعروفة في علوم القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أسفل. نعم. طبعا هناك من يخالف القاعدة كابن عباس رضي الله عنه، أنه يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكن جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في هذه الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما وأما قيامه بإحداهما دون
بأحدهما
دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة،
وهذه القاعدة هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنه هل يمكن أن يجتمع في القلب الواحد خير وشر؟ ممكن، يعني أنت قد تعقل قد تطيع. هل يمكن أن يجتمع في الإنسان كفر من وجه، من كفر العمل وليس الكفر الاعتقاد؟ يعني لا يمكن أن يكون موجودا. كفر عمل مع طاعة من المعاصي الذي سماها ربنا كفر سبحانه وتعالى، ممكن. سباب المسلم صفور وقتاله كفر فسمي كفرا، والتسمية لا تستلزم أن يثبت كامل معناها، وإنما يمكن أن يثبت بعض معناها اللي هو المعصية. إذن فقتال المسلمين بعضهم بعضا إيش ماله؟ معصية يسمى كفرا. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله وغيره كل معصية تعتبر كفرا، لكن ليس كل ما أطلق عليه كفر أما يكون كفرا إيش مخرجا من الملة. طب متى يكون الكفر مخرج من الملة؟ نقول عندنا إيمان وعندنا كفر. الإيمان يضاد الكفر من كل وجه، والكفر يضاد الإيمان من كل وجه. فإذا كانت المعصية تضاد الإيمان من وجه دون وجه فليست كفرا، يعني سب الله ورسوله عياذا بالله تبارك وتعالى تضاد الإيمان من كل وجه فهي كفر مخرج من الدين. لكن خلينا ناخذ مساله متفق عليه بين الفقهاء مثلا الزنا والعياذ بالله هو معصي وهو كفر لكنه لا يناقض الايمان من كل وجه الا اذا استحل الفعل واضح اذا الفعل تعتبر كفرا لكنه كفر اصغر او قل كفر عملي او قل هو كفر لا يخرج من المله والدين واضح نعم
وايضا فان النفوس مجبوله على عدم مجبوله على عدم انقياد لمن يخالف قوله فعله فاقتداؤه
لا يا قوله فعله يا قوله فعله ليه مفعول ليه مفعول
قوله فعله فاقتداؤهم بالافعال ابلغ من اقتدائهم بالاقوال المجرده
ولذلك هو حقيقه الفعل اشد اثرا في الناس من القول ولذلك الدين كيف وصل الصين مثلا صدق معاملة حسن معاملة التجار هكذا انتقد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بصلح الحديبية أو الحديبية ووقع الصلح وأمر الناس بالحلق والذبح ما سبحان الله العظيم كانت تفوس حالي جدا لم تستطع تقبل هذا الأمر والنبي لم يأمرهم أمر إلزام وإلا لأثموا فدخل أظن الأم سلمة كانت ما والله أم سلمة رضي الله عنها فشكى لها حال أصحابها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احلق يعني افعل أمامهم ومباشرة يعني يتابعون سبحان الله يا أخي ما أعظم الصحابة من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني إشي عجيب للغاية قال فحلق فبادر كل واحد إلى أخيه يحلق له وكادوا يعني قطع رؤوس بعض يعني يجرح بعض من غلظ وبعد شوي يشوف النفوس الطيبة العجيبة في الصحابة قال فكان عليه الصلاة والسلام ما تفل وما تنخم نخامة إلا كادوا أن يقتتلوا عليه يبزق النبي صلى الله عليه وسلم ومزاقه كرم على العباد وطيب من الأجساد لا كما يقول المنافقون والأنجاس من بعض أبناء هذه الأمة في هذا الزمن يأخذون بها أجسادهم لأنهم يعرفون أن من تبرك ب برسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا تمسه النار واضح ولذلك الفعل يكون احيانا بل غالبا ابلغ في التاثير في الناس من القول ولذلك العلماء السابقون كيف كانوا يعرفوا طالب العلم ليس لكثره الكلام ولا لكثره التاليف ولا لكثره الاشرطه في الاسواق ولا لكثره الظهور على القنوات الفضائيه وانما كان يعرف طالب العلم بهديه وسمته مباشرة كان عصبي انفعالي شكله مش كذا فإذا طلب العلم تمسك الخشوع نزل على جسمه على أعضائه على عينيه على لسانه على رأسه يمشي متأطئا رأسه يغض بصره ترى فيه يعني أثر الإيمان والحياء والتواضع للعباد ولله تبارك وتعالى قبل ذلك إذن فهو يعرف ليش بعمله لا بقوله إحنا صار الآن الحمد لله لكل حال يعني العكس يعرف العبد ايش بقوله لسان الصرصار لا بعمله نسأل الله السلامة والعافية الله يتجاوز عنا جميعا نعم
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخطأ
نقف هنا شو رأيكم؟ هذا شوية كلام عن نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا جزاك الله خيرا انت جننت رجعت لأفلام القديم تخيل كم على راسه نعم
زيادة التوضيح بالنسبة
للفرق الدقيق
بين القدر الكوني والقدر الشرعي
شوف هو صحيح يعني انك تقدر تفرق والله صح القدر سر الله كما قال احمد رحمه الله لكن يعني ما قلنا ان شاء الله نكون في الكتاب المهم ان يكون عندك اعتقاد وتمام تسليم وانقياد لله تبارك وتعالى اقعد لله تبارك وتعالى انه لا يمكن ابدا ان يكون شيء في الكون الا بامر الله مستحيل لا طاعه ولا معصيه لا يمكن ابدا ان تكون بغير قدر الله لكن فرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي انت مامور به مكلف به والله يحبه منك سواء فعلت الطاعة أو تركت المعصية الله يحب ذلك ويرضى عنك إن فعلت ذلك ويتعلق به بغض الله وكره الله تبارك وتعالى لمن لم يمتثله. فمن لم يفعل الطاعة ومن وقع في المعصية كره الله منه ذلك. لكن هل كونك فعلت الطاعة أو فعلت المعصية خارج عن قدر الله تبارك وتعالى؟ بمعنى أمر الله إيش بالطاعة فعصى الكافر أو فعصى المسلم المؤمن قبل يعصى، هل عصيان المؤمن وعصيان الكافر ترك التوحيد والدين هل هو مضاد لقدر الله؟ أبدا. لكن لما كان أمرا وقدرا شرعيا علق بفعلك الذي لا يخرج عن قدر الله. ولذلك يعني جاء عن جعفر الصادق أظن الله أعلم أو عن بعض أهل العلم، أنت عندك سيد العزيز دائرتين، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. الدائرة الكبيرة هي القدر الكوني والدائرة الصغيرة قدر الشرعي. الآن أنت لما تكون في الدائرة الصغيرة هل أنت في الواقع خارج الكبيرة؟ هذا وأنت مطيع. طيب أنت الدائرة الصغيرة طلعت منها، أنت طلعت من الدائرة الصغيرة، طلعت من الطاعة، لكن هل خرجت من الدائرة الكبرى وهي القدر الكوني؟ هيك سنة أكثر من هيك ندخل بالأساس قدر الله فاصل، يعني لا يمكن أن تفصل فيه تماما. لكن في قضية في القدر يا إخوان بتواجه نوع من الصعوبة بعض الناس اللي ما عندهم مش يعني وعي كامل أو فهم كامل للموضوع. مثل أنا بدي أتجوز بنت عمي، شايف كيف؟ بطلت. أنا بدي أتجوز بنت خالتي، وتجوزت يا سيد العزيز، شو رأيك؟ مبسوط محمود، أضحك الله وسلمك. لنفرض إنه رجل بده يتزوج بنت عمي، جيد، وإله ابن عم ثاني بده بنت العمها، دار عمه رغبة ليه في الشاب الثاني أكثر منه، فشو بصير؟ وافقوا على الأول اللي هو الثاني، وما بدوش يوافقوا علي أنا شخصيا مثلا. هذا لما أكون أنا ضعيف إيمانيا وضعيف علميا شو بقول؟ بقول هيك هو القدر، يعني ما غاب، هو غاب من ذهنه. دائما بنبه القضية يا إخواني، اللي بده يفهم القدر في قضايا يجب أن يفهم قانون المدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، وفي الثانية لفسدت الأرض. جيد، الأولى لهدمت صوامع أو يتعلق أكثر بقدر الشرعي، والثانية لفسدت الأرض يتعلق بقدر الكون. قانون المدافع يوجد في الطرفين، قانون المدافع يوجد في العبادة والزواج من العبادة. إذا في مدافع، شو اللي خلاك أنت ما تأخذ بنت عمك؟ دفع الطرف المقابل إليه أقوى منك، مش بس انه قدر الله عليك، لا يعني قدر الله معك مع الرجل الاخر، لكن ما دام انه القضيه فيها نوع من الاختيار، كانت حواسب او محفزات الطرف الثاني اقوى منها محفزاتك. الشاب شغيل مقرش ما شاء الله بيصلي وبعبد ربه، دار عمه بيحبه اكثر، يعني يمكن كمان البنت تكون مياله له اكثر، لا يدري الله اعلم، ذنوب عند الله عز وجل. فهذه الأمور المجتمعة دفعت الشاب الأول، ها؟ فلا يجوز أن يقول ليش الله قدر عليه، هذا نوع من اتهام الله بالظلم. يعني الأصل أنه يتنبه الموضوع أنه دفعت بشخص مثلك، كان بإمكانك أن تدفعه. طب شو اللي خلاك ما تدفعه؟ المحفزات والمقومات اللي عنده، هي في النهاية لا شرعية. أنا لما يكون ابن أخوي،
لا يعني مثلا على سبيل المثال انه
مثلا
انه مدرج زي ما
تفضل اخونا، هذا كوني في خلقه لكن شرعيه في اختياره له. ان انا بدي اياه بديش اياه، مش ايش؟ الزواج امر اختياري
ليس
اجامي، والا لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان قدرا محضا كونيا محضا ما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع، فاضطر بذات الدين، فبالك اختار ما دمت انك مختارا، ها؟ إذا فأنت متعبد به، إذا فهو قدر شرعي مش قدر شرعي. ومن هنا يخطئ الناس ويقول لك الزواج مكتوب عليه جسم ونصيب، صح، لكن كيف جسم ونصيب؟ بمعنى أن الله يعلم، ما ذكرنا فيما مضى مراتب القدر، الله يعلم أنه فلان راح يتزوج فلان ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لكن في حقيقة أمره في التفاعل في التعامل الدنيوي هذا شرعي في السيارة وعلى الناس مش ملزم في الرياضي انت عمك ولا بتفارق انت مين ليك انت احتجال فيه الله
في ذلك الزمن وفي هذا الزمن.